إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخذنا أصحاب النصف وذكرنا بأنهم خمسة أفراد: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. ثم أخذنا أصحاب الربع وذكرنا بأنه لا يرث هذا الفرض إلا الزوج والزوجة أو الزوجات. ثم أخذنا الثمن وذكرنا بأن هذا الفرض خاص بوارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات في حال التعدد. وفي هذا اليوم إن شاء الله ستكون لنا وقفة مع بابين من هذه المنظومة المباركة بإذن الله. قال الناظم رحمه الله: باب من يرث الثلثين. والثلثين لاثنتين والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين، وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. نبدأ بباب الثلثين. قال الناظم رحمه الله: باب من يرث الثلثين. والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. وهذا كذلك من عجيب نظم البرهاني رحمه الله، فقد استطاع بتوفيق الله له أن يذكر أصحاب هذا الفرض وهم أربعة في بيت واحد، بينما غيره ذكرهم في ثلاثة أو أربعة أبيات. فقال: والثلثان، أي من هو الذي يستحق فرض الثلثين. قوله لاثنتين والثلثان لاثنتين تثنية واحدة أي أنثيين. قوله استوتا أي متساويتين في الدرجة وفي الوصف، فالبنت تساويها في الدرجة وفي الوصف بنت أخرى، وبنت الابن تساويها في الدرجة بنت ابن أخرى، ولا تساويها بنت ابن الابن فإنها أنزل منها في الدرجة، والأخت الشقيقة تساويها أختها الشقيقة درجة ووصفا، وهكذا الأخت لأب، فالمساوية لها هي الأخت لأب. قوله فصاعدا أي اثنتين فصاعدا، اثنتين متساويات في الدرجة والوصف، وثلاثة أربعة وخمسة وأكثر. وما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه للثنتين النصف، استدلالا منه بقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وأن أقل الجمع عنده ثلاثة. وظاهر الآية أن فوق الاثنتين لهن الثلثان، فإن هذا لم يثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما صح عنه موافقة باقي الصحابة رضي الله عنهم، كما قرر ذلك ابن عبد البر رحمه الله. ومنهم من قال بثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، إلا أنه رجع إلى ما عليه سائر الصحابة رضي الله عنهم. وفي المسألة كلام طويل وعريض، من أراد منكم تفصيل القول في هذا الخلاف فليرجع إلى كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، عند كلامه على أصحاب الثلثين. الآن تبين لنا من خلال كلام الناظم رحمه الله هذا، والمختصر جدا، أن أصحاب الثلثين هم أنفسهم الذين يرثون النصف عدا الزوج، يستثنى من ذلك الزوج، ويفهم استثناء الناظم رحمه الله للزوج في قوله لاثنتين، لأنه لا يمكن أن يكون زوجان، وكذلك لأن الزوج مذكر غير مؤنث، وقلنا بأن اثنتين تثنية واحدة وليست تثنية لواحد. وعليه فيكون أصحاب الثلثين على النحو التالي: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب. فالذين يرثون الثلثين هم أنفسهم الذين يرثون النصف ما عدا الزوج، وشروط إرثهم الثلثين هي نفسها شروط إرثهم النصف، فقط يتغير الشرط الأول لكل وارثة منهن، وهو عدم المشارك أو عدم التعدد، ونجعل بدله شرط وجودي وهو وجود المشارك أو نقول التعدد. الوارث الأول الذي يرث الثلثين البنت، وتستحق الثلثين بشرطين اثنين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، وهما الشرط الأول وجود المشارك أو نقول التعدد، أي يجب أن تكون مع البنت بنت أخرى أو أكثر كي يرثن الثلثين. قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، والمعصب هنا هو الابن فأكثر، أي يجب أن لا يوجد مع البنات ابن أو أكثر، لأنه لو وجد في هذه الحال صاروا عصبة، ومتى صاروا عصبة كان نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل على أن البنت ترث الثلثين قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وهذا محل الشاهد، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد أورد إجماع العلماء على استحقاق البنتين فأكثر الثلثين أكثر من واحد من العلماء. فلو هلك عن بنتين اثنتين فللبنتين الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب. ولو هلك عن خمسة بنات فللبنات في هذه الحال الثلثين لوجود المشارك وعدم المعصب. ولو هلك عن ثلاثة بنات وابن فليس للبنات الثلثين لوجود المعصب، فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن بنت واحدة وبنت ابن فليس للبنت الثلثين لعدم تحقق شرط وجود المشارك، فإن بنت الابن ليست مشاركة لها لأنها ليست في درجتها، فترث البنت في هذه الحال النصف لتحقق شروط استحقاقها النصف، وقد سبق ذكر شروط استحقاقها النصف في الدرس الماضي، وهي عدم المشارك وعدم المعصب. الوارث الثاني الذي يرث الثلثين بنت الابن، والمقصود هنا بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكورة، وتستحقه بثلاثة شروط: الشرط الأول وجود المشارك أو نقول التعدد، أي يجب أن تكون مع بنت لابني بنت ابن أخرى فأكثر، وبنت لابن الأخرى قد تكون أختها أو بنت عمها التي في درجتها، المهم أن توجد معها بنت ابن أخرى. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، والمعصب هو ابن الابن الواحد فأكثر، سواء كان أخوهن أو ابن عمهن الذي هو في درجتهن، المهم ألا يوجد ابن ابن للميت. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، وهو هنا الابن أو البنت، فمتى وجد الابن سقطن، ومتى وجدت البنت فإنهن لا تستحقن النصف، فإنهن لا تستحققن الثلثين، قد يسقطن وقد ينتقلن إلى فرض آخر على تفصيل سيأتي إن شاء الله. والدليل على أن بنت الابن تأخذ الثلثين أن بنت الابن تدخل في مسمى البنت في قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والإجماع على أن بنت الابن تأخذ محل البنت حال فقدها، فلو هلك عن بنت ابن فليس لها فرض الثلثين لعدم تحقق شرط وجود التعدد، وإنما لها النصف لتحقق شروطه، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. ولو هلك عن بنتي ابن اثنتين فإن لهن الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك، عدم المعصب، عدم وجود الفرع الأعلى منهن. ولو هلك عن بنت ابن وبنت ابن ابن فليس لبنت الابن الثلثان في هذه الحال لعدم تحقق شرط وجود المشارك، فإن بنت ابن الابن ليست مشاركة لها لأنها أنزل منها في الدرجة، فترث بنت الابن في هذه الحال النصف لتحقق الشروط الثلاثة، وهي عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الأصل الوارث الأعلى منها. ولو هلك عن بنت ابن وابن فليس لبنت الابن الثلثان هنا لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. ولو هلك عن بنت ابن وابن ابن فليس لها الثلثان كذلك لوجود المعصب، فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الوارث الثالث الأخت الشقيقة، وتستحق الثلثين بأربعة شروط، وهي: الشرط الأول وجود المشارك أو نقول التعدد، والمشارك هنا أخت شقيقة أخرى فأكثر، فمتى كنا أكثر من واحدة ورثنا الثلثين، قال الله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الشرط الثاني عدم المعصب، والمعصب هنا هو الأخ الشقيق الواحد أو أكثر، فمتى وجد المعصب خرجنا من فرض الثلثين إلى التعصيب، وسيأتي إن شاء الله. قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث أبناء الميت وبناته وإن نزلوا بمحض الذكورة، إذا وجد معهن الفرع الوارث الذكر سقطن ولم يرث، وإذا وجد معهن فرع وارث أنثى فإنهن يرثن معها بالتعصيب. الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث الذكر، والأصل الوارث الذكر الأب، وتسقط الأخوات الشقيقات بوجوده بالإجماع، والأصل الوارث الذكر كذلك الجد، وتسقط الشقيقات كذلك بوجود الجد الصحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. وخرج بقولنا الأصل الوارث الذكر من ليس بوارث كالجد الفاسد، وكمن قام به مانع من موانع الإرث فإن وجوده كعدمه. والدليل على اشتراط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والكلالة في الآية من لا والد له ولا ولد. والدليل على أن الأخت الشقيقة من أصحاب الثلثين قول الله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والإجماع منعقد على أن هذه الآية في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ولا يدخل في الآية الإخوة لأم. فلو هلك عن أختين شقيقتين فللأختين الشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط الأربعة: وجود المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. ولو هلك عن أخت شقيقة فقط فليس للأخت الشقيقة في هذه الحالة الثلثان لعدم تحقق الشرط الأول وهو وجود المشارك، وإنما لها النصف لتحقق شروطه وهي عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق فليس للشقيقتين الثلثين لوجود المعصب. ولو هلك عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت واحدة فليس للأخوات الشقيقات الثلثان لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأب فليس للشقيقتين الثلثان لوجود الأصل الوارث الذكر. الوارث الرابع والأخير الأخت لأب، وتستحق الثلثين بخمسة شروط، وهي: الشرط الأول وجود المشارك، أو نقول التعدد، والمشارك هنا أخت لأب أخرى فأكثر، فمتى وجد أكثر من أخت لأب فإنهن يرثن الثلثين. الشرط الثاني عدم المعصب، والمعصب هنا هو الأخ لأب فأكثر، فمتى وجد معهن المعصب فإنهن لا يرثن الثلثين، وإنما يرثن معه بالتعصيب. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، إذا وجد معهن الفرع الوارث الذكر سقطن ولم يرثن، وإذا وجد معهن فرع وارث أنثى فإنهن يرثن معها بالتعصيب، وسيأتي بيانه إن شاء الله. الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث الذكر، إذا وجد معهن الأب سقطن بالإجماع، وإذا وجد معهن الجد فالراجح سقوطهن. الشرط الخامس عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، ودليل إرث الأخت لأب الثلثين هو نفس دليل إرث الأخت الشقيقة للثلثين، وهو قول الله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فلو هلك عن أختين لأب فقط فللأختين لأب الثلثان لتحقق الشروط الخمسة، وهي: وجود المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الشقيق والشقيقة. ولو هلك عن أخت لأب فقط فليس للأخت لأب في هذه الحالة الثلثان لعدم تحقق الشرط الأول وهو وجود المشارك، وإنما لها النصف لتحقق شروطه وهي عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الشقيق والشقيقة. ولو هلك عن أختين لأب وأخ لأب فليس لهما الثلثان لوجود المعصب، فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن ثلاث أخوات لأب وثلاثة أبناء وبنت فليس للأخوات لأب الثلثان لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن أختين لأب وابن بنت فللأخوات لأب الثلثان لتحقق الشروط الخمسة كاملة، فإن بنت الابن ليست فرعا وارثا لأنها أدلت إلى الميت بأنثى، فهي من ذوات الأرحام. ولو هلك عن أختين لأب وأب فليس لهما الثلثان لوجود الأصل الوارث الذكر. ولو هلك عن أختين لأب وأختين شقيقتين فليس للأختين لأب الثلثان لعدم تحقق الشرط الخامس وهو عدم الأشقاء والشقيقات. فخلاصة باب الثلثين أو نقول فرض الثلثين أن شروط إرث الإناث به هنا هي نفس شروط إرثهن النصف ما عدا الشرط الأول هو الذي يتغير، فبدل عدم المشارك نقول وجود المشارك، ولا أو بدل أن نقول عدم التعدد نقول هنا التعدد. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى باب جديد فقال باب من يرث الثلث الثلث. والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة وثلثما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين، وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. فالذي يرث الثلث صنفين من الورثة وهم الأم والإخوة من الأم، ويرثونه بشروط. نبدأ بالوارث الأول الذي هو الأم، وتستحق الثلث بثلاثة شروط، وهي الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا، وأشار إلى ذلك الناظم رحمه الله في قوله حيث عدم فرع. الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة كما هو ظاهر الآية، وأشار إلى ذلك الناظم بقوله وجمع إخوة، والمراد بالجمع من الإخوة اثنين فأكثر، والإخوة المقصودون هنا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين بين الذكور والإناث، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، وسواء كان هؤلاء الإخوة وارثين أو محجوبين حجب شخص لا حجب وصف، وهذا كذلك قول أكثر أهل العلم. وحجب الشخص سيأتي بيانه إن شاء الله، ومثاله الأب يحجب الإخوة بجميع أصنافهم، فإذا وجد في المسألة أب وإخوة فإن الإخوة لا يرثون ويسقطون بوجود الأب، يحجبهم الأب، هذا مثال حجب الشخص. وأما المحجوب بوصف فهو من قام به مانع من موانع الإرث كالرق أو القتل أو اختلاف الدين، فإن المحجوب بوصف من الأولاد أو من الإخوة لا يؤثر على ميراث الأم، لأنه كما قلنا وجوده كعدمه. ومن أراد التفصيل يرجع إلى كتاب الشيخ الفوزان التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. الشرط الثالث لاستحقاق الأم الثلث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، ويفهم ذلك في قول الناظم رحمه الله في قوله وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين. والدليل على إرث الأم الثلث قول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفي الآية دليل على إرث الأم الثلث بشرط أن لا يكون هناك فرع وارث، عبر عنه في الآية بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والولد كما ذكرنا يشمل الابن والبنت، وفيها الدليل على الشرط الثاني كذلك في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يفهم من الآية أنه إذا لم يكن هناك إخوة فللأم الثلث. بقي الشرط الثالث وهو أن لا تكون المسألة أحد العمريتين، وهذا الشرط جيء به باجتهاد الخليفة الراشد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو صحيح. والمسألتان العمريتان ولهما عدة أسماء، منها الغراوتين ومنها الغراوين والغريبتين والغريمتين، سميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه عامة الصحابة في زمنه كالخليفة بعده عثمان رضي الله عنه وكزيد رضي الله عنه، ثم عامة الأمة على موافقة قسمته رضي الله عنه، ومنهم الأئمة الأربعة، غير أن ابن عباس رضي الله عنه له قول آخر، وهو أن للأم في هاتين المسألتين الثلث لظاهر القرآن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والحجة مع ابن عباس رضي الله عنه لولا انعقاد الإجماع مع الصحابة رضي الله عنهم على خلافه فيهما. وسميتا بالغراوتين لاشتهارهما، فهما كالكوكب الأغر المضيء. وسميتا بالغراوين لأن الأمة غرت فقيل لها الثلث، وإنما هو ثلث الباقي. وسميتا بالغريبتين لغرابتهما في مسائل هذا الفن. وسميتا بالغريمتين لأن كلا من الزوج والزوجة صار كالغريم، أي كصاحب الدين، فيأخذ حقهما، ويبقى الأبوان كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميراثهما. أشار إليهما الناظم رحمه الله، وهما أن يوجد في المسألة أب وأم وزوج، أو يوجد أب وأم وزوجة، الأبوان وأحد الزوجان. كيف يكون القسم في هاتين المسألتين؟ يكفي الآن أن نأخذ ولو فكرة يسيرة عن هاتين المسألتين حتى يكون عندنا تصور لهما، وإلا فحل المسائل ليس بعد، لأننا لم نأخذ باب التعصيب، ولم نأخذ بعد باب تأصيل المسألة وكيفية القسم والحساب، لكن نريد أن نعطي فكرة فقط، والذي لم يفهمها يكفيه أن يحفظ المسألتين بأركانهما فقط. الآن فإذا وجد في مسألة زوج أب أم، أو وجد بدل الزوج زوجة فتقول مسألة زوجة أب أم، مباشرة يعلم بأن هذه مسألة عمرية، فلا يعطي الأم الثلث، وإنما يعطيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة. هذه تكفي إن شاء الله لمن لم يستوعب طريقة الحساب والقسم وكيف جيء بثلث الباقي. المسألة الأولى الزوج وأم وأب. الأصل والعمل في التقسيم أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم قبل إعطاء أصحاب العصابات، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنعطي الزوج في هذه المسألة النصف. لماذا أعطيناها النصف؟ نقول لتحقق شروط استحقاقه النصف، وهو عدم الفرع الوارث. ثم نأتي الآن إلى الأم ونقول الأصل أن الأم هنا تأخذ الثلث. لماذا أعطيناها الثلث؟ نقول لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. بعد ذلك يبقى الباقي للأبي تعصيبا، فيكون أصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، ويبقى الباقي للأب وهو واحد. لكن من خلال هذا القسم أخذت الأم اثنان وأخذ الأب واحد، وهذا غير مستقيم، لأن عندنا القاعدة تقول إذا اجتمع وارثان من نفس الجهة والدرجة والقوة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. من أجل ذلك أفتى عمر رضي الله عنه بأن للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، أن يأخذ الزوج ثلاثة ويخرج، وتبقى ثلاثة تأخذ منها الأم الثلث، أي ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، فتأخذ واحد ويبقى للأب اثنين يأخذها بالتعصيب، فيكون نصيب الأب ضعفي نصيب الأم، وهذا مستقيم مع القواعد والأصول، ويؤيد فهم الآية في قول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يفهم منها أن لها الثلث إذا لم يكن مع الأبوان غريب. لكن في مسألتنا نحن يوجد زوج، فيعطى الزوج فرضه، ثم يبقى في المسألة الأبوان، فتعطى الأم الثلث الذي هو في الحقيقة ثلث الباقي، ويبقى الباقي للأب يأخذه تعصيبا. المسألة الثانية زوجة وأم وأب، نعطي الزوجة في هذه المسألة الربع، لماذا أعطيناها الربع ولم نعطيها الثمن؟ نقول لتحقق شرط استحقاقها الربع، وهو عدم الفرع الوارث. ثم نأتي الآن إلى الأم ونقول الأصل أن الأم تأخذ الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، بعد ذلك يبقى الباقي للأب تعصيبا، فيكون أصل المسألة من 12، للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 ويبقى الباقي للأب وهو 5. لكن من خلال هذا القسم أخذت الأم قريبا مما أخذه الأب، وهذا غير مستقيم مع القاعدة التي ذكرناها سالفا، إذا اجتمع وارثان من نفس الجهة والدرجة والقوة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن نحن في هذه الحال وفي هذه المسألة بالذات والتي قبلها، يعني المسألتين العمريتين، نعطي الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. ففي هذه المسألة بعد نصيب الزوجة فأصل المسألة من 4، تأخذ الزوجة الربع 1 وتأخذ الأم ثلث الباقي أي ثلث 3 وهو 1، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا وهو 2. وهكذا تستقيم المسألة مع القواعد وأصول هذا العلم، فيكون نصيب الأب ضعفي نصيب الأم، والله أعلم. ولنا مع هاتين المسألتين وقفة إن شاء الله، لكن بعد أن نتم أبواب التعصيب والحجب وحل المسائل وتأصيلها إن شاء الله تعالى. المهم كما ذكرت لكم فقط الآن يكفيك أن تحفظ أركان العمريتين، فإذا وجدت في مسألة الأبوان وأحد الزوجين فمباشرة تعلم أنها عمرية ولا تعطي الأم الثلث، وإنما تعطيها ثلث الباقي. فلو هلك عن أم وأب فللأم هنا الثلث لتوفر الشروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين. ولو هلك عن أم وأب وأخ لأم فللأم الثلث لتوفر الشروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين. ولو هلك عن زوجة وأم وأب فليس للأم في هذه المسألة الثلث لتخلف الشرط الثالث، وهو أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهذه واحدة منها. ولو هلك عن زوج وأم وثلاثة إخوة أشقاء فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وليس للأم الثلث لوجود الجمع من الإخوة. ولو هلك عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأم فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة النصف لتحقق الشروط، وهي 4: عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر. وليس للأم الثلث لوجود الجمع من الأخوات، عندنا أخت شقيقة وأخت لأم. ولو هلك عن زوجة وبنت وأم فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لتحقق شروطها، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وليس للأم الثلث لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن أم وأخ شقيق كافر وأخ لأب فللأم في هذه الحالة الثلث رغم وجود أخوين في المسألة. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق حل به مانع من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين، فكان محجوب حجب وصف، فوجوده كعدمه. الوارث الثاني الذي يستحق الثلث هم الإخوة لأم، قال الناظم رحمه الله: وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. فيستحق فرض الثلث الجمع من الإخوة لأم، والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد 2 فصاعدا، ويعبر عن الجمع كذلك بالتعدد، فنقول تعدد الإخوة لأم، وعليه شروط استحقاق الجمع من الإخوة لأم فرض الثلث. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى سقطوا ولم يرثوا شيئا. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث الذكر، ومتى وجد معهم الأصل الوارث الذكر سقطوا ولم يرثوا. الشرط الثالث أن يكونوا جمعا، والجمع هنا كما ذكرنا اثنين فأكثر، وإن لم يكونوا جمعا فإن للواحد منهم السدس، وسيأتي إن شاء الله. والدليل على إرثهم الثلث قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأجمع أهل العلم على أن هذه الآية في الإخوة لأم. الناظم رحمه الله نبه إلى مسألة مهمة في إرث الإخوة لأم، وذلك عند قوله: مع تساو بينهم في القسم. فلا يفضل الذكر على الأنثى في ميراث الإخوة لأم، بل يأخذ الذكر منهم مثل ما تأخذ الأنثى تماما. والدليل في الآية: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإطلاق لفظ الشركة بينهم يقتضي التسوية بينهم، ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال ذلك في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب عند قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وليس في الفرائض ما يتساوى فيه قسم الذكر مع قسم الأنثى إلا الإخوة من الأم. فلو هلك عن زوج وأخ لأم فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وليس للأخ لأم الثلث لعدم التعدد، لم يتوفر الشرط الثالث وهو أن يكون جمعا. ولو هلك عن زوجتين وثلاثة إخوة لأم وأختين لأم فللزوجتين الربع يقتسمنه بينهن بالسوية لعدم الفرع الوارث، وللخمسة الإخوة والأخوات لأم، قلنا هم ثلاثة إخوة لأم وأختين لأم مجموعهم خمسة إخوة لأم، لهم الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية لاكتمال الشروط، وهي عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر، وأن يكونوا جمعا. ولو هلك عن بنت ابن وأخوين لأم فلبنت الابن النصف لتحقق شروطها، وهي عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. وليس للأخوين لأم الثلث لوجود الفرع الوارث، وإنما هم محجوبون بالفرع الوارث ولا يرثون شيئا. ولو هلك عن جد أبو الأم وثلاثة إخوة لأم فنقول للثلاثة الإخوة لأم الثلث لتحقق الشروط، وهي عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. لماذا قلنا عدم الأصل الوارث مع وجود الجد؟ لأن الجد هنا أبو الأم، وهو ليس أصل وارث، وإنما هو جد فاسد، فتنبه. ولتحقق الشرط الثالث كذلك لأنهم جمع ثلاثة إخوة لأم. ولو أنه هلك عن جد أبي الأب وثلاثة إخوة لأم فنقول ليس للثلاثة الإخوة لأم الثلث لعدم توفر الشروط، ويسقطون في هذه الحالة. والشرط الذي تخلف هنا هو الشرط الثاني، عدم وجود الأصل الوارث الذكر، لأن الجد أبي الأب أصل وارث، لأنه لم يتخلف بنسبته إلى الميت أنثى، هو جد صحيح. ولو هلك عن ابن وأخوين لأم فنقول هنا ليس للأخوين لأم الثلث، بل يسقطون لوجود الفرع الوارث معهم. إلى هنا انتهينا بحمد الله من باب الثلثين وباب الثلث. سيدخل الناظم رحمه الله إلى باب جديد، وهو باب السدس، وهو أطول مقارنة بباقي أبواب الفروض. يسر الله لنا إتمامه، ووفقنا الله لمرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخذنا أصحاب النصف وذكرنا بأنهم خمسة أفراد: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. ثم أخذنا أصحاب الربع وذكرنا بأنه لا يرث هذا الفرض إلا الزوج والزوجة أو الزوجات. ثم أخذنا الثمن وذكرنا بأن هذا الفرض خاص بوارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات في حال التعدد. وفي هذا اليوم إن شاء الله ستكون لنا وقفة مع بابين من هذه المنظومة المباركة بإذن الله. قال الناظم رحمه الله: باب من يرث الثلثين. والثلثين لاثنتين والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين، وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. نبدأ بباب الثلثين. قال الناظم رحمه الله: باب من يرث الثلثين. والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. وهذا كذلك من عجيب نظم البرهاني رحمه الله، فقد استطاع بتوفيق الله له أن يذكر أصحاب هذا الفرض وهم أربعة في بيت واحد، بينما غيره ذكرهم في ثلاثة أو أربعة أبيات. فقال: والثلثان، أي من هو الذي يستحق فرض الثلثين؟ قوله لاثنتين والثلثان لاثنتين تثنية واحدة أي أنثيين. قوله استوتا أي متساويتين في الدرجة وفي الوصف، فالبنت تساويها في الدرجة وفي الوصف بنت أخرى، وبنت الابن تساويها في الدرجة بنت ابن أخرى، ولا تساويها بنت ابن الابن فإنها أنزل منها في الدرجة، والأخت الشقيقة تساويها أختها الشقيقة درجة ووصفا، وهكذا الأخت لأب، فالمساوية لها هي الأخت لأب. قوله فصاعدا أي اثنتين فصاعدا، اثنتين متساويات في الدرجة والوصف، وثلاثة أربعة وخمسة وأكثر. وما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه للثنتين النصف، استدلالا منه بقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وأن أقل الجمع عنده ثلاثة. وظاهر الآية أن فوق الاثنتين لهن الثلثان، فإن هذا لم يثبت عنه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما صح عنه موافقة باقي الصحابة رضي الله عنهم، كما قرر ذلك ابن عبد البر رحمه الله. ومنهم من قال بثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، إلا أنه رجع إلى ما عليه سائر الصحابة رضي الله عنهم. وفي المسألة كلام طويل وعريض، من أراد منكم تفصيل القول في هذا الخلاف فليرجع إلى كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، عند كلامه على أصحاب الثلثين. الآن تبين لنا من خلال كلام الناظم رحمه الله هذا، والمختصر جدا، أن أصحاب الثلثين هم أنفسهم الذين يرثون النصف عدا الزوج، يستثنى من ذلك الزوج، ويفهم استثناء الناظم رحمه الله للزوج في قوله لاثنتين، لأنه لا يمكن أن يكون زوجان، وكذلك لأن الزوج مذكر غير مؤنث، وقلنا بأن اثنتين تثنية واحدة وليست تثنية لواحد. وعليه فيكون أصحاب الثلثين على النحو التالي: البنات بنات الابن، الأخوات الشقيقات الأخوات لأب. فالذين يرثون الثلثين هم أنفسهم الذين يرثون النصف ما عدا الزوج، وشروط إرثهم الثلثين هي نفسها شروط إرثهم النصف، فقط يتغير الشرط الأول لكل وارثة منهن، وهو عدم المشارك أو عدم التعدد، ونجعل بدله شرط وجودي وهو وجود المشارك أو نقول التعدد. الوارث الأول الذي يرث الثلثين البنت، وتستحق الثلثين بشرطين اثنين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، وهما الشرط الأول وجود المشارك أو نقول التعدد، أي يجب أن تكون مع البنت بنت أخرى أو أكثر كي يرثن الثلثين. قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، والمعصب هنا هو الابن فأكثر، أي يجب أن لا يوجد مع البنات ابن أو أكثر، لأنه لو وجد في هذه الحال صاروا عصبة، ومتى صاروا عصبة كان نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل على أن البنت ترث الثلثين قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وهذا محل الشاهد، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد أورد إجماع العلماء على استحقاق البنتين فأكثر الثلثين أكثر من واحد من العلماء. فلو هلك عن بنتين اثنتين فللبنتين الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب. ولو هلك عن خمسة بنات فللبنات في هذه الحال الثلثين لوجود المشارك وعدم المعصب. ولو هلك عن ثلاثة بنات وابن فليس للبنات الثلثين لوجود المعصب، فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن بنت واحدة وبنت ابن فليس للبنت الثلثين لعدم تحقق شرط وجود المشارك، فإن بنت الابن ليست مشاركة لها لأنها ليست في درجتها، فترث البنت في هذه الحال النصف لتحقق شروط استحقاقها النصف، وقد سبق ذكر شروط استحقاقها النصف في الدرس الماضي، وهي عدم المشارك وعدم المعصب. الوارث الثاني الذي يرث الثلثين بنت الابن، والمقصود هنا بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكورة، وتستحقه بثلاثة شروط: الشرط الأول وجود المشارك أو نقول التعدد، أي يجب أن تكون مع بنت لابني بنت ابن أخرى فأكثر، وبنت لابن الأخرى قد تكون أختها أو بنت عمها التي في درجتها، المهم أن توجد معها بنت ابن أخرى. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، والمعصب هو ابن الابن الواحد فأكثر، سواء كان أخوهن أو ابن عمهن الذي هو في درجتهن، المهم ألا يوجد ابن ابن للميت. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، وهو هنا الابن أو البنت، فمتى وجد الابن سقطن، ومتى وجدت البنت فإنهن لا تستحقن النصف، فإنهن لا تستحققن الثلثين، قد يسقطن وقد ينتقلن إلى فرض آخر على تفصيل سيأتي إن شاء الله. والدليل على أن بنت الابن تأخذ الثلثين أن بنت الابن تدخل في مسمى البنت في قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والإجماع على أن بنت الابن تأخذ محل البنت حال فقدها، فلو هلك عن بنت ابن فليس لها فرض الثلثين لعدم تحقق شرط وجود التعدد، وإنما لها النصف لتحقق شروطه، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. ولو هلك عن بنتي ابن اثنتين فإن لهن الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك، عدم المعصب، عدم وجود الفرع الأعلى منهن. ولو هلك عن بنت ابن وبنت ابن ابن فليس لبنت الابن الثلثان في هذه الحال لعدم تحقق شرط وجود المشارك، فإن بنت ابن الابن ليست مشاركة لها لأنها أنزل منها في الدرجة، فترث بنت الابن في هذه الحال النصف لتحقق الشروط الثلاثة، وهي عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الأصل الوارث الأعلى منها. ولو هلك عن بنت ابن وابن فليس لبنت الابن الثلثان هنا لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. ولو هلك عن بنت ابن وابن ابن فليس لها الثلثان كذلك لوجود المعصب، فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الوارث الثالث الأخت الشقيقة، وتستحق الثلثين بأربعة شروط، وهي: الشرط الأول وجود المشارك أو نقول التعدد، والمشارك هنا أخت شقيقة أخرى فأكثر، فمتى كنا أكثر من واحدة ورثنا الثلثين، قال الله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الشرط الثاني عدم المعصب، والمعصب هنا هو الأخ الشقيق الواحد أو أكثر، فمتى وجد المعصب خرجنا من فرض الثلثين إلى التعصيب، وسيأتي إن شاء الله. قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث أبناء الميت وبناته وإن نزلوا بمحض الذكورة، إذا وجد معهن الفرع الوارث الذكر سقطن ولم يرث، وإذا وجد معهن فرع وارث أنثى فإنهن يرثن معها بالتعصيب. الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث الذكر، والأصل الوارث الذكر الأب، وتسقط الأخوات الشقيقات بوجوده بالإجماع، والأصل الوارث الذكر كذلك الجد، وتسقط الشقيقات كذلك بوجود الجد الصحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. وخرج بقولنا الأصل الوارث الذكر من ليس بوارث كالجد الفاسد، وكمن قام به مانع من موانع الإرث فإن وجوده كعدمه. والدليل على اشتراط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والكلالة في الآية من لا والد له ولا ولد. والدليل على أن الأخت الشقيقة من أصحاب الثلثين قول الله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والإجماع منعقد على أن هذه الآية في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ولا يدخل في الآية الإخوة لأم. فلو هلك عن أختين شقيقتين فللأختين الشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط الأربعة: وجود المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. ولو هلك عن أخت شقيقة فقط فليس للأخت الشقيقة في هذه الحالة الثلثان لعدم تحقق الشرط الأول وهو وجود المشارك، وإنما لها النصف لتحقق شروطه وهي عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق فليس للشقيقتين الثلثين لوجود المعصب. ولو هلك عن ثلاث أخوات شقيقات وبنت واحدة فليس للأخوات الشقيقات الثلثان لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأب فليس للشقيقتين الثلثان لوجود الأصل الوارث الذكر. الوارث الرابع والأخير الأخت لأب، وتستحق الثلثين بخمسة شروط، وهي: الشرط الأول وجود المشارك، أو نقول التعدد، والمشارك هنا أخت لأب أخرى فأكثر، فمتى وجد أكثر من أخت لأب فإنهن يرثن الثلثين. الشرط الثاني عدم المعصب، والمعصب هنا هو الأخ لأب فأكثر، فمتى وجد معهن المعصب فإنهن لا يرثن الثلثين وإنما يرثن معه بالتعصيب. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، إذا وجد معهن الفرع الوارث الذكر سقطن ولم يرثن، وإذا وجد معهن فرع وارث أنثى فإنهن يرثن معها بالتعصيب، وسيأتي بيانه إن شاء الله. الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث الذكر، إذا وجد معهن الأب سقطن بالإجماع، وإذا وجد معهن الجد فالراجح سقوطهن. الشرط الخامس عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، ودليل إرث الأخت لأب الثلثين هو نفس دليل إرث الأخت الشقيقة للثلثين، وهو قول الله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فلو هلك عن أختين لأب فقط فللأختين لأب الثلثان لتحقق الشروط الخمسة، وهي: وجود المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الشقيق والشقيقة. ولو هلك عن أخت لأب فقط فليس للأخت لأب في هذه الحالة الثلثان لعدم تحقق الشرط الأول وهو وجود المشارك، وإنما لها النصف لتحقق شروطه وهي عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الشقيق والشقيقة. ولو هلك عن أختين لأب وأخ لأب فليس لهما الثلثان لوجود المعصب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن ثلاث أخوات لأب وثلاثة أبناء وبنت فليس للأخوات لأب الثلثان لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن أختين لأب وابن بنت فللأخوات لأب الثلثان لتحقق الشروط الخمسة كاملة، فإن بنت الابن ليست فرعا وارثة لأنها أدلت إلى الميت بأنثى فهي من ذوات الأرحام. ولو هلك عن أختين لأب وأب فليس لهما الثلثان لوجود الأصل الوارث الذكر. ولو هلك عن أختين لأب وأختين شقيقتين فليس للأختين لأب الثلثان لعدم تحقق الشرط الخامس وهو عدم الأشقاء والشقيقات. فخلاصة باب الثلثين أو نقول فرض الثلثين أن شروط إرث الإناث به هنا هي نفس شروط إرثهن النصف ما عدا الشرط الأول هو الذي يتغير، فبدل عدم المشارك نقول وجود المشارك، ولا أو بدل أن نقول عدم التعدد نقول هنا التعدد. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى باب جديد فقال باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث عدم فرع وجمع إخوة، وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين، وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. فالذي يرث الثلث صنفين من الورثة وهم الأم والإخوة من الأم، ويرثونه بشروط. نبدأ بالوارث الأول الذي هو الأم، وتستحق الثلث بثلاثة شروط، وهي الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا، وأشار إلى ذلك الناظم رحمه الله في قوله حيث عدم فرع. الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة كما هو ظاهر الآية، وأشار إلى ذلك الناظم بقوله وجمع إخوة، والمراد بالجمع من الإخوة اثنين فأكثر، والإخوة المقصودون هنا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين بين الذكور والإناث، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، وسواء كان هؤلاء الإخوة وارثين أو محجوبين حجب شخص لا حجب وصف، وهذا كذلك قول أكثر أهل العلم. وحجب الشخص سيأتي بيانه إن شاء الله، ومثاله الأب يحجب الإخوة بجميع أصنافهم، فإذا وجد في المسألة أب وإخوة فإن الإخوة لا يرثون ويسقطون بوجود الأب، يحجبهم الأب، هذا مثال حجب الشخص. وأما المحجوب بوصف فهو من قام به مانع من موانع الإرث كالرق أو القتل أو اختلاف الدين، فإن المحجوب بوصف من الأولاد أو من الإخوة لا يؤثر على ميراث الأم، لأنه كما قلنا وجوده كعدمه. ومن أراد التفصيل يرجع إلى كتاب الشيخ الفوزان التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. الشرط الثالث لاستحقاق الأم الثلث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، ويفهم ذلك في قول الناظم رحمه الله في قوله وثلث ما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين. والدليل على إرث الأم الثلث قول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفي الآية دليل على إرث الأم الثلث بشرط أن لا يكون هناك فرع وارث، عبر عنه في الآية بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والولد كما ذكرنا يشمل الابن والبنت، وفيها الدليل على الشرط الثاني كذلك في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يفهم من الآية أنه إذا لم يكن هناك إخوة فللأم الثلث. بقي الشرط الثالث وهو أن لا تكون المسألة أحد العمريتين، وهذا الشرط جيء به باجتهاد الخليفة الراشد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو صحيح. والمسألتان العمريتان ولهما عدة أسماء، منها الغراوتين ومنها الغراوين والغريبتين والغريمتين. سميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه عامة الصحابة في زمنه كالخليفة بعده عثمان رضي الله عنه وكزيد رضي الله عنه، ثم عامة الأمة على موافقة قسمته رضي الله عنه، ومنهم الأئمة الأربعة، غير أن ابن عباس رضي الله عنه له قول آخر، وهو أن للأم في هاتين المسألتين الثلث لظاهر القرآن. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والحجة مع ابن عباس رضي الله عنه لولا انعقاد الإجماع مع الصحابة رضي الله عنهم على خلافه فيهما. وسميتا بالغراوتين لاشتهارهما، فهما كالكوكب الأغر المضيء. وسميتا بالغراوين لأن الأمة غرت فقيل لها الثلث، وإنما هو ثلث الباقي. وسميتا بالغريبتين لغرابتهما في مسائل هذا الفن. وسميتا بالغريمتين لأن كلا من الزوج والزوجة صار كالغريم، أي كصاحب الدين، فيأخذ حقهما، ويبقى الأبوان كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميراثهما. أشار إليهما الناظم رحمه الله، وهما أن يوجد في المسألة أب وأم وزوج، أو يوجد أب وأم وزوجة، الأبوان وأحد الزوجان. كيف يكون القسم في هاتين المسألتين؟ يكفي الآن أن نأخذ ولو فكرة يسيرة عن هاتين المسألتين حتى يكون عندنا تصور لهما، وإلا فحل المسائل ليس بعد، لأننا لم نأخذ باب التعصيب، ولم نأخذ بعد باب تأصيل المسألة وكيفية القسم والحساب، لكن نريد أن نعطي فكرة فقط، والذي لم يفهمها يكفيه أن يحفظ المسألتين بأركانهما فقط. الآن فإذا وجد في مسألة زوج أب أم، أو وجد بدل الزوج زوجة فتقول مسألة زوجة أب أم، مباشرة يعلم بأن هذه مسألة عمرية، فلا يعطي الأم الثلث، وإنما يعطيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة. هذه تكفي إن شاء الله لمن لم يستوعب طريقة الحساب والقسم وكيف جاء بثلث الباقي. المسألة الأولى الزوج وأم وأب. الأصل والعمل في التقسيم أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم قبل إعطاء أصحاب العصابات، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنعطي الزوج في هذه المسألة النصف. لماذا أعطيناها النصف؟ نقول لتحقق شروط استحقاقه النصف، وهو عدم الفرع الوارث. ثم نأتي الآن إلى الأم ونقول الأصل أن الأم هنا تأخذ الثلث. لماذا أعطيناها الثلث؟ نقول لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. بعد ذلك يبقى الباقي للأب تعصيبا، فيكون أصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، ويبقى الباقي للأب وهو واحد. لكن من خلال هذا القسم أخذت الأم اثنان وأخذ الأب واحد، وهذا غير مستقيم، لأن عندنا القاعدة تقول إذا اجتمع وارثان من نفس الجهة والدرجة والقوة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. من أجل ذلك أفتى عمر رضي الله عنه بأن للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، أن يأخذ الزوج ثلاثة ويخرج، وتبقى ثلاثة تأخذ منها الأم الثلث، أي ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، فتأخذ واحد ويبقى للأب اثنين يأخذها بالتعصيب، فيكون نصيب الأب ضعفي نصيب الأم، وهذا مستقيم مع القواعد والأصول، ويؤيد فهم الآية في قول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يفهم منها أن لها الثلث إذا لم يكن مع الأبوان غريب، لكن في مسألتنا نحن يوجد زوج فيعطى الزوج فرضه، ثم يبقى في المسألة الأبوان فتعطى الأم الثلث الذي هو في الحقيقة ثلث الباقي، ويبقى الباقي للأب يأخذه تعصيبا. المسألة الثانية زوجة وأم وأب، نعطي الزوجة في هذه المسألة الربع، لماذا أعطيناها الربع ولم نعطيها الثمن؟ نقول لتحقق شرط استحقاقها الربع، وهو عدم الفرع الوارث. ثم نأتي الآن إلى الأم ونقول الأصل أن الأم تأخذ الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، بعد ذلك يبقى الباقي للأب تعصيبا، فيكون أصل المسألة من 12 للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 ويبقى الباقي للأب وهو 5. لكن من خلال هذا القسم أخذت الأم قريبا مما أخذه الأب، وهذا غير مستقيم مع القاعدة التي ذكرناها سالفا، إذا اجتمع وارثان من نفس الجهة والدرجة والقوة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن نحن في هذه الحال وفي هذه المسألة بالذات والتي قبلها، يعني المسألتين العمريتين، نعطي الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. ففي هذه المسألة بعد نصيب الزوجة فأصل المسألة من 4، تأخذ الزوجة الربع 1 وتأخذ الأم ثلث الباقي أي ثلث 3 وهو 1، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا وهو 2. وهكذا تستقيم المسألة مع القواعد وأصول هذا العلم، فيكون نصيب الأب ضعفي نصيب الأم، والله أعلم. ولنا مع هاتين المسألتين وقفة إن شاء الله، لكن بعد أن نتم أبواب التعصيب والحجب وحل المسائل وتأصيلها إن شاء الله تعالى. المهم كما ذكرت لكم فقط الآن يكفيك أن تحفظ أركان العمريتين، فإذا وجدت في مسألة الأبوان وأحد الزوجين فمباشرة تعلم أنها عمرية، ولا تعطي الأم الثلث وإنما تعطيها ثلث الباقي. فلو هلك عن أم وأب فللأم هنا الثلث لتوفر الشروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين. ولو هلك عن أم وأب وأخ لأم فللأم الثلث لتوفر الشروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين. ولو هلك عن زوجة وأم وأب فليس للأم في هذه المسألة الثلث لتخلف الشرط الثالث، وهو أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهذه واحدة منها. ولو هلك عن زوج وأم وثلاثة إخوة أشقاء فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وليس للأم الثلث لوجود الجمع من الإخوة. ولو هلك عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأم فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة النصف لتحقق الشروط، وهي 4: عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر. وليس للأم الثلث لوجود الجمع من الأخوات، عندنا أخت شقيقة وأخت لأم. ولو هلك عن زوجة وبنت وأم فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لتحقق شروطها، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وليس للأم الثلث لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن أم وأخ شقيق كافر وأخ لأب فللأم في هذه الحالة الثلث رغم وجود أخوين في المسألة. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق حل به مانع من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين، فكان محجوب حجب وصف فوجوده كعدمه. الوارث الثاني الذي يستحق الثلث هم الإخوة لأم، قال الناظم رحمه الله: وفرض جمع إخوة لأم مع تساوي بينهم في القسم. فيستحق فرض الثلث الجمع من الإخوة لأم، والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد 2 فصاعدا، ويعبر عن الجمع كذلك بالتعدد، فنقول تعدد الإخوة لأم، وعليه شروط استحقاق الجمع من الإخوة لأم فرض الثلث. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى سقطوا ولم يرثوا شيئا. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث الذكر، ومتى وجد معهم الأصل الوارث الذكر سقطوا ولم يرثوا. الشرط الثالث أن يكونوا جمعا، والجمع هنا كما ذكرنا اثنين فأكثر، وإن لم يكونوا جمعا فإن للواحد منهم السدس، وسيأتي إن شاء الله. والدليل على إرثهم الثلث قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأجمع أهل العلم على أن هذه الآية في الإخوة لأم. الناظم رحمه الله نبه إلى مسألة مهمة في إرث الإخوة لأم، وذلك عند قوله: مع تساو بينهم في القسم. فلا يفضل الذكر على الأنثى في ميراث الإخوة لأم، بل يأخذ الذكر منهم مثل ما تأخذ الأنثى تماما. والدليل في الآية: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإطلاق لفظ الشركة بينهم يقتضي التسوية بينهم، ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال ذلك في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب عند قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وليس في الفرائض ما يتساوى فيه قسم الذكر مع قسم الأنثى إلا الإخوة من الأم. فلو هلك عن زوج وأخ لأم فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وليس للأخ لأم الثلث لعدم التعدد، لم يتوفر الشرط الثالث وهو أن يكون جمعا. ولو هلك عن زوجتين وثلاثة إخوة لأم وأختين لأم فللزوجتين الربع يقتسمنه بينهن بالسوية لعدم الفرع الوارث، وللخمسة الإخوة والأخوات لأم، قلنا هم ثلاثة إخوة لأم وأختين لأم مجموعهم خمسة إخوة لأم، لهم الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية لاكتمال الشروط، وهي عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر، وأن يكونوا جمعا. ولو هلك عن بنت، ولو هلك عن بنت ابن وأخوين لأم فلبنت الابن النصف لتحقق شروطها، وهي عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. وليس للأخوين لأم الثلث لوجود الفرع الوارث، وإنما هم محجوبون بالفرع الوارث ولا يرثون شيئا. ولو هلك عن جد أبو الأم وثلاثة إخوة لأم فنقول للثلاثة الإخوة لأم الثلث لتحقق الشروط، وهي عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. لماذا قلنا عدم الأصل الوارث مع وجود الجد؟ لأن الجد هنا أبو الأم، وهو ليس أصل وارث، وإنما هو جد فاسد، فتنبه. ولتحقق الشرط الثالث كذلك لأنهم جمع ثلاثة إخوة لأم. ولو أنه هلك عن جد أبي الأب وثلاثة إخوة لأم فنقول ليس للثلاثة الإخوة لأم الثلث لعدم توفر الشروط، ويسقطون في هذه الحالة. والشرط الذي تخلف هنا هو الشرط الثاني، عدم وجود الأصل الوارث الذكر، لأن الجد أبي الأب أصل وارث، لأنه لم يتخلل في نسبته إلى الميت أنثى، هو جد صحيح. ولو هلك عن ابن وأخوين لأم فنقول هنا ليس للأخوين لأم الثلث، بل يسقطون لوجود الفرع الوارث معهم. إلى هنا انتهينا بحمد الله من باب الثلثين وباب الثلث. سيدخل الناظم رحمه الله إلى باب جديد، وهو باب السدس، وهو أطول مقارنة بباقي أبواب الفروض. يسر الله لنا إتمامه، ووفقنا الله لمرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.